يا مسلما يا مسلما فلتعلمي ولتعلما علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما.
يا مسلما يا مسلما فلتعلمي
ولتعلما علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما.
يا مسلما يا مسلما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أيها المشاهدون الكرام، أسأل الله أن يجمعني وإياكم وجميع المسلمين في جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اليوم نتكلم عن بيوع الجاهلية، أي البيوع التي كان يتبايعها أهل الجاهلية وجاء الإسلام فأبطلها أو حرمها. من هذه البيوع بيع الحصات، وبيع الحصات وهو أن يرمي الرجل حصاتا ويقول له أمامك عدة سلع وهي مختلفة الأثمان، فيقول ارمي حصاه إلى أعلى وإذا سقطت على سلعة فهي لك بكذا، فقد تسقط الحصاة على سلعة غالية أو سلعة رخيصة فتلزمه، فهذا نوع من أنواع الجهالة والغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، بل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة كما ثبت في صحيح مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، فهذا لا يجوز، وهذا يشبه ما يفعله الأطفال في الأعياد حينما يمسك بمسدس صغير وعنده عدة أشياء ويحاول أن يصيب هدفا من هذه السلع والتي يصيبها له بكذا، هذا أيضا لا يجوز شرعا. بيع الحصاة محرم. والبيع الثاني بيع الملامسة. بيع الملامسة من بيوع الجاهلية، وبيع الملامسة كان العلماء يعرفونه بأنه يريه أثوابا متعددة وهي مختلفة الأثمان، ثم يقول له يريه أطرافها فأي ثوب لمسته هو عليك بمئة، فيحاول يلمس ثوبا فإذا لمس هذا الثوب فله فعليه بمئة، قد يساوي 200 قد يساوي 50 يلزمه، فهذا أيضا نوع من أنواع الجهالة لا يجوز. وقد ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. البيع الثالث من بيوع الجاهلية بيع المنابذة، وبيع المنابذة أن يطرح أثوابا ينبذها، يعني يطرحها يرفعها إلى أعلى ويقول له أي ثوب سقط عليك فهو عليك بكذا، قد يسقط عليه ثوب غال أو رخيص فيلزمه، وهذا أيضا نوع من أنواع الجهالة، وله تعريفات غير ذلك، لكن هذا من أشهر التعريفات. ومن بيوع الجاهلية التي نهى عنها الإسلام أيضا بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة كانوا يتبايعون ما في بطون الحيوانات، وثبت في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يعني يحجز ابن الناقة أو يحجز ابن الناقة، وكانوا يريدون سلالات معينة من الإبل وسلالات معينة من الخيول ونحو ذلك، فكانوا يلجؤون إلى هذا البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا البيع وحرمه لأنه بيع لمعدوم، فهذا لا يجوز بيع حبل الحبلة. ومن بيوع الجاهلية التي كانوا يتبايعونها وحرمها الإسلام بيع عسب الفحل. ما هو عسب الفحل؟ ضراب الفحل. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضراب الجمل. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن رجلا يكون عنده ثور ذكر، ثور، والناس عندهم بقر، فيقول إذا جاءت البقرة ليضربها هذا الثور، ضراب الثور بمبلغ كذا لكي تكون عشراء، وباللهجة العامية المصرية يعشرها هذا الثور مثلا بألف، هذا لا يجوز. أو يكون عنده فرس وأيضا ضراب الفرس بكذا، أو جمل، ضراب الجمل للناقة بكذا، كل هذا منهي عنه. لماذا؟ قال العلماء: لأن فيه جهالة. ما هي الجهالة؟ لأن الثور أكرمكم الله سيقفز على البقرة ويجامعها، ولا ندري هل أمن أو لم يمن، فهل ستحمل البقرة أم لم تحمل، فهذا معدوم فلا يجوز. قالوا: يا رسول الله، إنهم يكرموننا. فرخص في الكرامة، يعني الإنسان الذي عنده ثور يضرب البقر، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ الثمن على الضراب، فكان صاحب البقرة يكرمه، يعطيه قليلا أو كثيرا أو نحو ذلك، فسألوا عن هذه الكرامة، رخص لهم في الكرامة. ولذلك يقول العلماء: من كان عنده ثور أو جمل أو نحو ذلك، أو تيس أو كبش يضرب الغنم أو نحو ذلك، فإذا قام بهذه العملية لا يطلب شيئا، صاحب البقرة أو صاحب النعجة إذا أعطاه شيئا قبله، وهذه تسمى الكرامة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكرامة. أما الاشتراط فلا يجوز. هنا مسألة مهمة. الآن وزارة الصحة، قسم البيطري الخاص بعلاج الحيوانات وشؤون الحيوانات ونحو ذلك، يعملون طريقة معينة في استخراج هذا الضراب من الذكور، ويحفظونه في أنابيب بطريقة معينة، ثم يحقنون به الإناث. فهل يجوز بيع هذا الضراب الصناعي أم لا يجوز؟ هل ينطبق عليه النهي عن بيع عسب الفحل؟ لأن العسب هو الضراب ذاته، وهذا هو الضراب. قال بعض العلماء: الحديث عام، لا يجوز لا بيع الضراب الصناعي ولا الطبيعي ونحو ذلك. ليس ضرابا صناعيا، هو يأتي بالضراب من الفحل فعلا، لكن يحفظه ثم يحقنه في رحم البقرة لكي تحمل وتحمل البقرة. والقول الثاني أن هذا جائز. لماذا؟ لانتفاء الجهالة. قالوا: لأن العلة في التحريم الجهالة، قد يجامع الثور البقرة جماعا أمام الناس ولا يدرون هل أمن في رحم البقرة أم لم يمن، لكن هنا ها هو المني موجود، إذا انتفت الجهالة. وعلماء الأصول يقولون: الحكم يدور مع علة وجودا وعدم، فإذا كانت العلة هي الجهالة وانتفت الجهالة صح البيع هنا، فيجوز بيع عسب الفحل إذا كان يباع في زجاجات وتحقن به الحيوانات. وهنا بيع أيضا كان أهل الجاهلية يتبايعونه، وهو بيع العينة، وبعض الناس يتبايعه الآن. ما هو بيع العينة؟ بيع العينة أولا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه تماما، كما عند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن فبيع العينة لا يجوز. ما هو بيع العينة؟ بيع العينة أن يبيع شيئا ويشتريه بعينه، أن يبيعه قسطا ويشتريه نقدا. ومثاله أن يكون إنسان محتاجا إلى المال فيذهب إلى صاحب سيارات مثلا فيقول له بعني هذه السيارة بالتقسيط، فيقول بعتك إياها بالتقسيط أو بعتها لك بالتقسيط ب100,000 على سنة، فيقول اكتب العقد، فيكتب العقد الابتدائي معه أنها صارت ملكا له وهو واقف معه، يقول له تشتريها مني نقدا أي كاش، فيقول نعم أشتريها منك نقدا ب80,000، فيقول اشتريها واعطني 80,000، ويأخذ 80,000 ويمشي. هذه حيلة، لأنه أخذ 80,000 وسيردها 100,000، هذا هو الربا. بدلا من أن يقول اعطني 80,000 وأردها لك 100,000، جعل السيارة حيلة لأكل الربا، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. بخلاف التورق، فالتورق جمهور أهل العلم على جوازه، لأنه بيع صحيح وشراء صحيح. ما هو التورق؟ التورق أن تشتري السيارة قسطا من مكان ثم تبيعها في مكان آخر نقدا يعني كاش بدون مواطأة بين البائع الأول والمشتري الثاني. إنسان يريد مالا، يريد 100,000، اشترى سيارة من مكان ب120,000 قسطا وتملكها وصارت ملكا له، ثم ذهب إلى آخر وقال هذه السيارة أريد أن أبيعها نقدا يعني كاش، فأشتريها منه نقدا ب100,000، يجوز؟ نعم يجوز، أن هذا بيع صحيح وهذا شراء صحيح ولا مواطأة بين الأول والأخير. وهذه طريقة لمن يسأل عن أكل الربا فيقول أنا مضطر لأخذ مال، علي دين وسأستن، هل يجوز أن أخذ قرضا ربويا من البنك الربوي؟ نقول لا يجوز، تورق. وهذا التورق ما يسميه العامة عندنا في مصر حرق السلعة، اشتري سلعة قسطا وبيعها في مكان آخر نقدا يعني كاش، وخذ هذا المبلغ فسدد ما عليك من دين. ويقول الآخر أنا محتاج إلى عملية جراحية بمبلغ كبير، هل يجوز أن أقترض من البنك الربوي بفائدة ربوية لأننا مضطر؟ نقول لا، أمامك باب من أبواب الحلال وهو باب التورق، اشتري سلعة بمبلغ معين وبيعها، اشتريها قسطا وبيعها نقدا أي كاش، وخذ هذا المبلغ واعمل به العملية الجراحية ولا تأكل الربا، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن الله ورسوله يحاربان آكل الربا، والله عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وروى مسلم في صحيحه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يبارك فيكم، واعلموا أن الإنسان إذا تحرى الحلال في مأكله ومشربه فإن الله يبارك له في رزقه وإن كان قليلا، لأن البركة هي الزيادة والنماء، فقد يكون الرزق قليلا وفيه البركة فيكفي ويفيض، وقد يكون الرزق كثيرا ولا بركة فيه. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو قال الله عز وجل لفتحنا عليهم بركة واحدة لكفت، ولكنه جاء بصيغة الجمع بركات للتنويع، بركة في الرزق، وبركة في الصحة، وبركة في الأولاد، وبركة في الوقت، وبركة في محبة الناس، وبركة في بر الوالدين، وبركة في بر الأبناء، بركات متعددة متنوعة. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وجاء بلفظ فتحنا، كأن البركة شيء عظيم، مجرد أن يفتح الله البركة فتغدق على الإنسان فتكون حياته كلها بركة. ولذلك من يتحرى الحلال في مأكله ومشربه وبيعه وشرائه فإن الله عز وجل يبارك له في حياته كلها. فقد نرى إنسانا يعيش دهرا طويلا ولا بركة في عمره، ونرى إنسانا يعيش وقتا أو سنوات قليلة وعمره فيه بركة، ترك من الأعمال الصالحة، ترك من المؤلفات النافعة، ترك من الصدقات الجارية، ترك من أعمال الخير ما يكفي سنوات وسنوات. فهذا رجل قد بارك الله عز وجل له في عمره. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أعمالكم، وأن ينبت أبناءكم لكم نباتا حسنا، وأن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال ويبارك لنا فيه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا إلهنا، يا خالقنا، يا رازقنا، كلنا في ظلمة القبور، كلنا يوم النشور، كلنا إذا تطايرت الصحف، كلنا إذا نصب الصراط، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. ثبتنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا من السعداء فيهما، وأدخلنا الجنة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مسلما يا مسلما فلتعلمي ولتعلم علم الشريعة.